الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الوقت عمار أو دمار؟ الوقت عمار أو دمار؟ دراسة ممتعة لبعض أهل العلم الشيخ جاسم محمد بدر، وهذا الكتاب أكثر فيه من ذكر الشواهد الشعرية والأمثلة العربية، وأكثر فيه من ذكر كلام السلف، وأخذ نتفا من أحوالهم في شدة حرصهم على الوقت، لأن طالب العلم إذا لم يكن حريصا على وقته أشد الحرص فلن يفلح إذن أبدا. فعلى قدر حرصك على الوقت أيها الطالب، على قدر نجاحك في العلوم، وعلى قدر التقصير في الحفاظ على الوقت يأتي الفشل. فانظر إلى حال السلف كيف كانوا يحرصون على الأوقات. قال أحمد بن فارس الرازي اللغوي، أحمد بن فارس الرازي اللغوي: إذا يؤذيك حر المصيف ويبسى الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله في كتاب شرح السنة للإمام البغوي، قال: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، يعني اللحظة عنده أغلى من الدرهم، أغلى من المال. أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، يحرصون على الوقت أكثر من حرصهم على المال. وقال بعض الحكماء: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، حق من الحقوق، أو فرض أداه، أدى فريضة، أو مجد أثله يعني ورثه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسس، أو علم اقتبس، فقد عق يومه وظلم نفسه. من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله يعني ورثه، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبس، فقد عق يومه وظلم نفسه. وبعض الناس يعاني من الفراغ، والفراغ على ثلاثة أنواع: عقلي، قال تعالى صم بكم عمي، قال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لا عقل لهم، فراغه عقلي، الفراغ عقلي. ثانيا الفراغ القلبي. ثالثا الفراغ النفسي. فراغ عقلي وقلبي ونفسي. والقلب يملأ بالإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، والنفس تزكى بالأعمال الصالحة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفراغ عقلي وقلبي ونفسي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا. سبهللا أي فارغا. هذه الكلمة معروفة عندنا، يقول لك يعني هذا يمشي سبهللا، إنسان فارغ، إنسان خاوي لا هدف أمامه. إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. لا يشتغل بالدنيا لتحصيل رزق أو في عمل مصلحة، ولا في أمر الآخرة، لا في الدنيا يشتغل بها ولا في الآخرة. إنسان فارغ يجلس مكانه هكذا سبهللا. وقال الشاطبي رحمه الله في حفظ الأماني: فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا. كيف يستغل الوقت؟ كيف استغل وقتي؟ كيف انتفع به؟ واحد، الحركة الهادفة. حركتك هادفة، لك هدف، لا تنتقل من مكانك إلا بهدف. اثنان، المخالطة، أن تخالط الناس وأن تنتفع بهم وهم ينتفعون بك. ثلاثة، حب المساعدة وقضاء الحاجات. إذا ساعدت غيرك وقضيت لغيرك حاجة من حاجاته فأنت قد انتفعت بوقتك وتجرت مع الله. أربعة، خمسية الصحابة، وهذه سيأتي معنا. خمسية الصحابة، خمسية الصحابة. خمسة، القراءة. ستة، الندوات والرحلات. رحلات إخوة ينطلقون لقضاء أوقات في رحلات. نعم، سبحان الله، هذا دين سمح، ليس فيه جمود ولا تشدد ولا تعصب. سبعة، الرياضة، جميل، وهي مغيبة عند الجميع إلا من رحم ربك، خمول في خمول. قد تجد الرجل قد بلغ مبلغا عظيما في القرآن والعلم لكنه لا يمارس أي نوع من أنواع الرياضة، وهذا يخالف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كانوا أبطالا، فرسانا بالنهار، رهبانا بالليل. فرسان، فرسان، فروسية، ويجيدون الرمي والجري والقتال رضي الله عنهم. وصلى الله وسلم على من رباه، فهو سيد الرياضيين صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى الناس صلى الله عليه وسلم. إذن فيستغل الوقت، يستغل الوقت بهذه الأشياء: الحركة الهادفة، المخالطة، حب المساعدة وقضاء الحاجات. أو حب المساعدة وقضاء الحاجات. خمسية الصحابة، القراءة، الندوات والرحلات، الرياضة. والمسلم من حرصه على وقته يحرص على الحركة. ورد في الأثر: الناس تؤتى ومن انتظر أن يأتيه الناس فليس بداعية. حكمة، الناس تؤتى ومن انتظر الناس فليس بداعي. من انتظر أن يأتيه الناس فليس بداعي. والمسلم يحرص على حسن الأخلاق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خالط المؤمن بقلبك وخالط الفاجر بخلقك. خالط المؤمن بقلبك بمشاعرك، هذا أخوك، أدلة على المؤمنين. وخالط الفاجر بخلقك، يعني بحسن خلقك مع الفاجر. أنت تبغض الفجور والفجار، لكن ليس معنى ذلك أن تكون سيء الأخلاق مع الفجار أبدا. وقال طلحة القرشي: إن أقل العيب على المرء أن يجلس في داره، يعني إن صح التعبير أن يكون إنسانا سلبيا لا يتحرك. قال سيد قطب رحمه الله: ليس الحياة بعدد السنين، ولكنها بعدد المشاعر. كلام طيب وجميل. ليس الحياة بعدد السنين، ولكنها بعدد المشاعر. طيب، انظر إلى سلفنا الصالح كيف كانوا يشتغلون بخدمة الناس. قال أبو عثمان شيخ البخاري رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية للمقدسي، وهذا كتاب ومرجع نافع ورائع، الآداب الشرعية للمقدسي. قال أبو عثمان شيخ البخاري رحمه الله: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي. ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تمت وإلا قمت له بمالي. إن احتاج مالا، فإن تمت وإلا استعنا بالإخوان، فإن تمت وإلا استعنت له بالسلطان. الله، أبو سامي اسمع الحتة دي: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تمت وإلا قمت له بمالي، فإن تمت وإلا استعنا بالإخوان، يعني جمعنا له الإخوة لقضاء حاجته، فإن تمت وإلا استعنت له بالسلطان رحمة الله عليهم. وكان الليث بن سعد معروف فقيه مصر رحمه الله، الذي قال عنه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك. كان يجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه، ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد من الناس فيرد. إذا كانت هذه الحاجة كبيرة أو صغيرة، ورد هذا في وفيات الأعيان لابن خلكان. خمسية الصحابة معناها كما ورد في كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال: لزوم الجماعة، احفظ، لزوم الجماعة، يعني هذا منهج الصحابة. خمسية الصحابة خمسة أشياء فيها منهج الصحابة: واحد، لزوم الجماعة، اثنان، اتباع السنة، ثلاثة، عمارة المسجد، أربعة، تلاوة القرآن، خمسة، الجهاد في سبيل الله. أكرر، خمسية الصحابة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لزوم الجماعة. وتعرفون ما الجماعة؟ لزوم جماعة المسلمين، يعني واضح. واتباع السنة، وعمارة المسجد. عمارة المسجد بكل أنواع العمارة، ليس المقصود أن تكون من عمال المساجد بالذكر وطلب العلم وتلاوة القرآن لا أن تشارك في كل ما كان سبباً في عمارة المسجد. 4 تلاوة القرآن، 5 الجهاد في سبيل الله، فإنهم ما فارقوا هذه الأشياء. لزوم الجماعة، اتباع السنة، عمارة المسجد، تلاوة القرآن، الجهاد في سبيل الله. اسمع إلى هذا الأثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: كدر الجماعة خير من صفو الفرد. الله، يعني أنت في جماعة، تعمل في جماعة من الجماعات، يعني من أنت تعمل في جماعة المسلمين، ليس المقصود أن تعمل مع حزب من الأحزاب، وأنتم تفهمون هذا الكلام. إذا قلنا في جماعة أو الجماعة، فالمقصود بهذه الجماعة هي جماعة المسلمين، الإخوة مع المسلمين، لا يقصد بذلك أن تعمل مع حزب من الأحزاب. واضح يا إخوة؟ نعم. كدر الجماعة خير من صفو الفرد، يعني أنت إذا جلست بمفردك في صفاء وفي راحة وفي نعم. أنا في راحة بالي، أشعر براحة في بالي. إذا كنت مكدرا وأنت تعمل في جمع مع المسلمين، هذا خير من صفائك وأنت بمفردك. واضح؟ واضح؟ كدر الجماعة خير من صفو الفرد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا يدل على فضل العمل الجماعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن السنة كما قال مالك كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها لم ينج وكان من المغرقين. السنة كسفينة نوح عليه السلام، فمن كان متبعا للسنة ملازما لها نجا وكان في السفينة، ومن تخلف عن السنة فليس إلا فكان من المغرقين. وهذا في فتاوى ابن تيمية. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مرجع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، كل هذه المراجع من كنوز السلف، أنا أذكر لك كتبا من كنوز السلف تكون في مكتبتي. الشفاء، كتاب الشفاء للقاضي عياض، من أمتع الكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصديق: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. لماذا يا صديق رضي الله عنك؟ إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيل. تعرفون الزيل؟ ما معنى الزيل يا شيخ أسامة؟ الزيل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ازاي ورد في القرآن مرات، ما معنى ازاي؟ قل
يعني ماله بقلوبهم،
يعني ماله ميل إلى الضلال. أحسن. نعم. اسمع هذا الأثر مرة ثانية: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. كم تركنا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم تركنا من سنن؟ يا أبو بكر رضي الله عنه يقول: إن تركت شيئا أن أضل شيئا واحدا. فيا عجبا لأقوام تركوا السنة بالكلية. قال الإمام عبد الباقي بن يوسف الذي تفقه ببغداد على القاضي أبي الطيب الطبري قال قعودي في هذا المسجد ساعة أحب إلي من أن أكون ملك العراقين. والمقصود بالعراقين من يعرف؟ البصرة والكوفة. نعم. في طبقات الشافعية للسبكي. قال قعودي، انظروا كيف كانوا يحرصون على الجلوس في المساجد. قعودي في هذا المسجد ساعة أحب إلي من أن أكون ملك العراقين. الله، اللهم اجعلنا من أهل المساجد يا رب. كل هذه الآثار تدل على حرصهم على الوقت. انظر مثلا إلى الأعمش، رجل من سادات السلف الصالح. بلغ الأعمش 70 سنة ولم تفته التكبيرة الأولى. الله، 70 سنة، آهن يا ابن 20 ويا ابن 30 ويا ابن 40. بلغ الأعمش 70 سنة ولم تفته التكبيرة الأولى، يعني خلف الإمام. وقال الراوي اختلفت إليه أكثر من 60 سنة. إنه إذا اختلف إلى شيء، إلى شيخ من المشايخ سنة، قال خلاص صرت عالما، أخذت عن الشيخ العلم في سنة أو في سنتين، ماذا تريدون بعد ذلك؟ وصار من العلماء ومن الدعاء. قال الراوي اختلفت، يعني ذهبت إلى مجلس الشيخ 60 سنة. الله أكبر، حتى متى كانوا يطلبون العلم؟ 60 سنة. فما رأيته يقضي ركعة. يا الله، 60 سنة أذهب إلى درس الشيخ فما رأيته يقضي ركعة. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه، قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: يا هنتاه، يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. يعني القرآن. انظروا إلى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كتاب الله وعلى حفظه وتعليمه وتعلمه والعمل به. تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وهذا وارد في فتاوى ابن تيمية، مرجع من أعظم المراجع. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، كتاب الزهد للإمام أحمد، قال: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة إلا وأنا أنظر في كتاب الله. يعني كان يقرأ القرآن، لا يمر يوم إلا وهو ينظر في المصحف. طيب، إن كان حافظا، إن كان من الحفاظ ولا يحتاج إلى النظر في المصحف، خلاص رجل حافظ، هل يستغنى عن النظر في المصحف؟ قال العلماء: لا، حتى وإن كان يحفظ القرآن كالماء. لماذا؟ لأنه سيحرم من عبادة عظيمة، وهي النظر في المصحف، والنظر في المصحف عبادة. وكانوا يحرصون على العمل بعد العلم. ورد في الفتاوى: العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. فتاوى ابن تيمية: العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. وفي مفتاح دار السعادة، قل لك الآثار كثير، كلام العلماء كثير في هذا الكتاب الماتع. في مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم. هذا مرجع رائع كتب ابن القيم. قال: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه طيب أنت تريد أن تحفظ العلم، احفظ مسألة أو الحديث أو الآية واعمل. فكنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. طيب إذا حفظنا العلم وتركنا العمل، مصير العلم إلى نسيان وزوال. وكانوا يحرصون على صيانة أنفسهم. إنسان طالب العلم يصون نفسه. قال المزني تلميذ الشافعي: سمعت الشافعي يقول: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، في مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم. وكانوا يحرصون على اقتناء الكتب وعلى القراءة. في كتاب الأمثال في القرآن نقل عن قدماء المصريين: الكتب غذاء النفوس. الكتب غذاء النفوس. طبعا الحق يقبل على أي لسان، لأن الله تبارك وتعالى علمنا ذلك وأقر ذلك في القرآن. ليس المقصود من العلم أن تقوم بالنقل عن الثقات أو عن السلف أو عن العلماء فقط، لا. لو أن رجلا كافرا قال كلاما طيبا موافقا للكتاب والسنة فلك أن تذكره وأن تستأنس به، وهذا هو العدل والإنصاف. لأن الله تبارك وتعالى ذكر ما كان من شأن بلقيس في كتابه العظيم، فقال على لسانها: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة والمرأة كافرة. قال الله عز وجل: وكذلك يفعل. فليس معنى أن الرجل ليس من المسلمين أن تقول لا هذا رجل كافر، أو أن الرجل عنده انحراف في العقيدة أن ترد كلامه بالكلية، لا. كما قلت منذ قليل، قال سيد قطب رحمه الله: عنده كنوز وجواهر ودرر، وهذا لا يعني أننا نوافقه تماما في معتقده، لا، هذا باب آخر. واضح؟ هذا منهج العلماء، يقتبسون من كلام الناس وإن كان عندهم انحراف في أمر من الأمور الشرعية، ما دام هذا الكلام موافقا للقرآن والسنة. واضح؟ انظر مثلا في كتاب التربية الشيخ العلامة أحمد فريد حفظه الله، نقل عن أناس: بعض الإخوة إذا سمع عنهم شيئا تأفف وقال لا فلان لا تذكر شيئا عنه، لا تقوم بالنقل عنه، هذا رجل مبتدع. وهذا يدل على جهل المتحدث وعلى خفة عقله، لأن الإمام البخاري رحمه الله روى عن أقوام عندهم خلل في المعتقد، ما كانوا على عقيدة واحدة، لكن لا ينقل عنه فيما يوافق ما يدعو إليه من بدعة. واضح؟ في أمر آخر. تمام؟ فقدماء المصريين كانوا والعياذ بالله على اعتقاد خبيث، استخف قومه فأطاعوه، لكنهم كانوا يقولون بعض الحكم. فالكتب غذاء النفوس، الكتب غذاء النفوس، وكانوا يحرصون على التأدب مع مشايخهم وعلمائهم. قال أبو حنيفة رحمه الله عن شيخه حماد ابن مسلم الأشعري، أبو حنيفة شيخه حماد رحمة الله عليهما، يقول: ما مددت رجلي نحو داره وإن بينه وبينه سبع سكك، ما مددت رجلي نحو داره، نحو دار شيخي، وإن بيني وبينه سبع سكك، سبع طرق بينه وبين الشيخ، وما مد رجله نحو داره، فإنا لله وإنا إليه راجعون، في طلاب العلم وأنا منهم. نعود إلى أهمية القراءة، فذكر العلماء بعض الفوائد للقراءة، ومنها: واحد، العلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم قبل العمل، صح؟ العلم قبل العمل. اثنان، معرفة أصول الدعوة وقواعدها، الدعوة أصول. ثلاثة، تعطي ثروة فكرية وقوة للشخصية. أنا أتكلم عن فوائد وعن أهمية القراءة. العلم واحد، اثنان، معرفة أصول الدعوة وقواعدها، ثلاثة، ثروة فكرية وقوة للشخصية، تمام؟ أربعة، القدرة على التحليل وإبداء الرأي والنقد السليم، القدرة على التحليل وإبداء الرأي والنقد السليم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. قيمة كل امرئ ما يحسنه. ومن شدة ولوعهم باقتناء الكتب وبالقراءة، قيل لابن المبارك: ما لك لا تجالسنا؟ ما لك لا تجلس معنا يا رجل؟ قال: أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين. وأشار بذلك إلى أنه ينظر في كتبه. أنا أجلس مع الصحابة والتابعين ولا أريد الجلوس معكم. كيف تجلس مع الصحابة يا رجل وقد ماتوا منذ كذا وكذا؟ أنا أقرأ في كتبهم وفي سيرهم فأنا أجالسهم. وكانت هممهم تناطح الجوزاء. فهذا الإمام الأنباري يقول عن نفسه: كنت أعيد كل أسبوع 10,000 ورقة، يقرأ 10,000 ورقة في كل أسبوع. وبعضهم كان يقرأ الكتب وإن أتلفها الفأر، فأر أتلف الكتاب فيصر على قراءته وإن أتلفه الفأر. ورد ذلك في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي. وقال بعضهم: كان لأبي داود صاحب السنن كم واسع وكم ضيق، فقيل له في ذلك فقال: الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه، يضع الكتب في كمه في جيبه. وكانوا يحرصون على القراءة والمطالعة في كل العلوم، حتى نقل عن الإمام النووي أنه قرأ وبرع في الطب قبل أن يتفقه، يعني كان طبيبا ثم بعد ذلك اشتغل بالفقه. الله أكبر. مات تحت 50 من عمره. الإمام النووي مات قبل 50، مات وهو شاب رحمه الله. نعم، تحت 50. وهناك قول أنه مات يعني بعد 30 بقليل، هذا قول آخر. وأنت لو مكثت طوال عمرك تقرأ في الكتب ما أنهيت مؤلفا من مؤلفاته، وهو كتاب المجموع في الفقه، موسوعة فقهية. قال عبد الله بن وهب بن منبه الصنعاني في شذرة الذهب لابن عماد الحنبلي قال: قرأت من كتب الله 92 كتابا. الله أكبر، أي في علم الأديان. أن توقف قليلاً.